آية تكوينية، وأن الله سبحانه وتعالى ينسخ الأمور التكوينية في الكون وفي السماء وفي الأرض. وبعضهم قال أن الآية تتحدث عن الشرائع السابقة، لأن القرآن الكريم يعبر في بعض آياته عن الشرائع السابقة بالآيات، وباعتبار أن الكتب السماوية هي كلها آيات الله سبحانه وتعالى، ما ننسخ من آية يعني من شريعة سابقة. فعندما جاءت الشريعة الإسلامية نسخت بعض الأمور والتشريعات في الشريعة مثل المسيحية أو الموسوية، فهؤلاء يرون أن هذه الآية لا تتحدث عن الآيات القرآنية أو عن الشريعة الإسلامية ينسخ الحكم الآخر، وإنما تتحدث عن الشرائع السماوية التي تأتي بعد فترات زمنية متباعدة. فما ننسخ من آية أو ننسها يعني ما ننسخ من شرائع سابقة عن الإسلام في بعض التشريعات وفي بعض العبادات، هناك نسخ وهناك تغير، وإن كانت الشرائع السماوية أو الرسالات السماوية يصدق بعضها بعضا. القرآن الكريم يؤكد على أن القرآن مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، ولكن هناك تفاصيل في التشريعات. فالقرآن الكريم والشريعة الإسلامية جاءت لتنسخ بعض التشريعات السابقة، وهذا أمر يعترف به الجميع من المفسرين. وهناك تفسير آخر للآية كما قلنا، هي الآية بمعنى المعجزة، ما ننسخ من آية أو ننسها يعني من معجزة، معجزة الأنبياء. فنرى أن معجزة موسى غير معجزة عيسى عليه السلام، وأن معجزة الرسول صلى الله عليه وآله المتمثلة بالقرآن الكريم تختلف عن المعاجز الأخرى لرسل الله عليهم السلام. فهذه الآية المقصود ما ننسخ من آية يعني من معجزة نأتي بخير منها أو مثلها. وهناك قول يقول لا، أن هذه الآية هي الآية القرآنية، ما ننسخ من آية يعني من آية قرآنية تأتي بحكم، ثم تأتي آية بعد ذلك بحكم جديد. وقد قلنا هناك حديث طويل حول الناسخ والمنسوخ، هذا العلم من علوم القرآن الكريم، وقد اختلف المفسرون في عدد الآيات الناسخة والمنسوخة، وتحدثنا عن ذلك في حلقة الأمس ولا نعيد هنا، بل نوصل الحديث من حيث انتهينا سابقا. فقد تعرضنا للشرط الأول من النسخ، قلنا حتى يتم النسخ لابد من التعارض الظاهري المستقر بين الآيتين المباركتين، لازم هناك تعارض بين الحكمين، بحيث هذا التعارض مستقر وكلي، لا يمكن أن نجمع بين الآيتين بمثل آية خاصة وآية عامة فنحمل الخاص على العام أو نحمل المقيد على المطلق، هذا لا يكون نسخ، وإنما لابد أن يكون النسخ جراء التعارض الظاهري المستقر بين الحكمين. بعد ذلك نقول نأتي للحكم الذي المتأخر، فنقول أن الحكم المتأخر نسخ الحكم السابق. وهناك الشرط الثاني في النسخ حدده العلماء، هو عدم التصريح بالتوقيت، يعني يجب أن تكون الآية المنسوخة غير مصرحة بتوقيت الحكم، ذلك لأن تقييد الحكم في فترة زمنية محددة ومجيء حكم جديد بعد انتهاء تلك الفترة لا يسمى نسخا إلا على نحو المجاز، لأنه بانتهاء تلك الفترة الزمنية ينتهي زمان الحكم المجعول في الوقت الذي يكون فيه نفس الجعل ثابتا، لم يطرأ عليه أدنى تغيير. من هذا المنطلق جاء الشرط الثاني، وهو شرط عدم التصريح بالتوقيت، فلا بد أن يكون الحكم المنسوخ لم يصرح بتوقيته، لأن إذا صرح بالتوقيت فمجرد ما يأتي التوقيت المذكور فيرتفع هذا الحكم أوتوماتيكيا من دون حاجة إلى آية أخرى تأتي وحكم آخر يأتي لينسخ هذا الحكم. وبعض العلماء طبعا أضاف إلى شرط التصريح بالتوقيت عدم ذكر حتى الإشعار بالتوقيت أو حتى التلميح، وسنأتي إلى هذا الشرط. أما الشرط الثالث هو عدم التصريح بالتأبيد، يعني يجب أن يكون الحكم المنسوخ لا يصرح بالتأبيد، لأنه إذا صرحت الآية بالتأبيد فلا يمكن أن نتصور مجيء آية أخرى تنسخ ذلك الحكم، لأن ذلك الحكم مصرح فيه بالتأبيد، يقول أبدا أو دائما، فهذه الأبدية لا يمكن أن نتصور هناك آية أخرى تأتي لتنسخ، فيكون الحكم يعني مطلق لم يذكر التوقيت حتى بعد ذلك عندما يأتي الحكم الجديد، فيمكن أن ينسخ الحكم السابق عندما ترتفع المصلحة. أما الشرط الرابع هو التراخي في النزول، يعني وذلك بأن يكون بين نزول الآيتين يعني الناسخة والمنسوخة فاصل زمني ولو كان قصيرا، وهذا لا يتنافى مع مجيء الآية الناسخة بعد المنسوخة مباشرة في ترتيب المصحف الذي بين أيدينا، لأن الترتيب المباشر لا يعني بالضرورة أن الآيتين نزلتا معا، فنجد كثير من الآيات القرآنية هي في المصحف المرتل هذا الذي بين أيدينا القرآن الكريم، نجد أن هذه آية وراء آية مباشرة، هذه المباشرية في الترتيب لا تعني أن الآيتين نزلتا معا في صدر الإسلام، بل قد يكون بين الآيتين فاصل زمني طويل أو قصير، كما نرى في آية النجوى التي أجمع العلماء جميعا على أنها من الآيات المنسوخة، والآية التي نسختها هي الآية التي بعدها. فنقرأ في سورة المجادلة آية النجوى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. هذه الآية المباركة تسمى بآية النجوى، وهي الآية التي فرضت على المؤمنين بأن يتصدقوا قبل أن يتحدثوا مع رسول الله، وقبل أن يلتقوا مع رسول الله، وقبل أن يسألوه، فقالت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني قبل أن تناجي الرسول صلى الله عليه وآله وتتحدث معه عليك أن تتصدق قبل الحديث. بعد ذلك هذه الآية بأيام أو بيوم أو بيومين لم يتصدق، كما يجمع المفسرون لم يتصدق إلا أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقد كان عنده دينار فصرفه إلى دراهم إلى 20 درهم، وأخذ كل ما يريد أن يتحدث أن يناجي الرسول صلى الله عليه وآله، فإنه يقدم درهما للفقير حتى بعد ذلك يأتي ليتحدث مع رسول الله. وعندما رأى الله سبحانه وتعالى أن هذا الحكم قد استنفد أغراضه وأهدافه التي جاء من أجلها، فالآية التي بعدها مباشرة نسخت حكم التصدق قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تقول الآية التي بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إذن هذه الآية جاءت مباشرة بعد الآية التي قبلها، ولكن على ما يبدو واضح جدا أن بين الآيتين فاصل زمني، بعد أن تصدق أمير المؤمنين عليه السلام ولم يتصدق الصحابة، واستنفذ هذا الحكم أغراضه ولو كان لمدة 24 ساعة أو يوم أو يومين، استنفذ حكم التصدق أغراضه. بعد ذلك جاءت الآية التالية لتنسخ ذلك الحكم. فإذن الشرط الرابع في لتحقيق ظاهرة الناسخ والمنسوخ هي التراخي في النزول، يعني أن يكون الحكم الناسخ يأتي بعد فترة زمنية من الحكم المنسوخ. أما الشرط الخامس فهو الأحكام الشرعية، يعني أن النسخ لا يمكن أن يقع في الأخبار كما توهم البعض، وإنما يقع في بين الأحكام الشرعية. وعلى ضوء هذه الشروط الخمسة تبلغ الآيات المنسوخة بين الخمس آيات إلى 20 آية بحسب اختلاف تطبيق الشروط على الآيات المباركة من قبل كل مفسر. وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين لكل مستمعينا ومستمعاتنا العزيزات، وندعو لكم ونقول اللهم اجعلنا في الشدة قادرين وفي الرخاء شاكرين، ونقي قلوبنا أجمعين، واحسن ظننا بالآخرين، أمين يا رب العالمين. أحبتي، بعد دقائق تسمعون من المكتبة الإيرانية، وعند 12:28 نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 12:48، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:10، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 8:49. وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة عند 3 تماما ولمدة 5 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحب أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى تجمعنا بكم بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن نكون قد أعددنا لكم في حلقتنا لهذا الأسبوع ما ينفعكم في دينكم ودنياكم. كونوا معنا. إخوتنا المستمعين الأكارم، اجلس قليلا حتى يمر المطر، عبارة عن مذكرات لزوجة الشهيد أمير حسين موسوي، جمعها فريدون حيدري، وقد صدرت الطبعة الأولى في عام 2021 وترجمها إلى العربية أحمد حيدري ماجد. بحسب الفهرس فإن محتويات الكتاب هي بدلا من المقدمة هناك 15 فصلا ووصية الشهيد وصور ووثائق. ويشير المؤلف في المقدمة إلى أن هذا الكتاب عبارة عن سرد لوقائع زواج بسيط وحميمي وقصة حياة قصيرة لكنها رومانسية، وبهذه الطريقة يتعرف قارئ الكتاب على جزء من حياة هذا المعلم الشهيد. ومن ناحية أخرى لا ينبغي إغفال إجراء المؤلف فريدون حيدري مقابلة زوجة الشهيد السيدة شمسية فلاحتي وأهله وأصدقائه، والتي استغرقت 3 سنوات، حتى إنه ذهب خلال هذه الفترة عدة مرات مع عائلة الشهيد إلى قرية إبدال مسقط رأس الشهيد ليشهد بنفسه على كل ما كان من المفترض أن يأتي به في الكتاب، كما يؤكد أن وجوده في ذلك المنزل الريفي الجميل ساعده كثيرا في كتابة المذكرات. وبعد كل جلسة مقابلة كان الكاتب يجلس أمام الحاسب ويستمع إلى المحادثات المسجلة، وأثناء كتابته ظهرت أسئلة جديدة كتبها ليطرحها في المقابلة التالية. في غضون ذلك كان يبحث أحيانا في الإنترنت لتكييف ما يسمعه من الراوي مع الأحداث التاريخية للثورة والدفاع المقدس، وفي بعض الحالات كان يجتمع معهم للمناقشة والتوصل إلى نتيجة مشتركة. بعد ذلك وبعد نهاية المقابلات بدأ في كتابة أجزاء من النص تم حذفها تارة، وتارة أخرى قام بإعادة كتابتها بالكامل بناء على طلب الراوي، بحيث تتم رواية الذكريات في النهاية بطريقة سردية. وبهذه الطريقة نجح المؤلف في إيصال العمل إلى مرحلة إعادة الكتابة وسياقها بشكل نهائي. وتصف الراوية شمسي في الفصل الأول من الكتاب فترات الدراسة، من الذهاب إلى المدرسة في سن 7 نحو الحاجة معصومة وختم القرآن الكريم في 2، ثم الالتحاق ب6 صفوف ابتدائية في مدرسة علي الابتدائية، وقد أمضت 3 سنوات في مدرسة شاهدوخت الثانوية في زنجان، ثم ذهبت إلى جامعة بندر عباس للدراسة، حتى عادت إلى زنجان وبدأت التدريس في الصف الثالث في مدرسة خاقاني التي تزامنت مع عام 1978، أي عندما كان الكفاح الثوري للشعب يشتد يوما بعد يوم. أمير حسين موسوي هو أيضا كان زميلا لها في نفس المدرسة وتعامل معها وأحبها بسبب حجابها وتواضعها ومعتقداتها، وقرر حينها خطوبتها. مستمعينا الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون لبرنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتابة اجلس قليلا حتى يمر المطر لكاتبه فريدون حيدري. مستمعينا الأفاضل، الفصول من الثاني إلى السابع من كتاب اجلس قليلا حتى يمر المطر مخصصة للتحضير للزواج بين أمير حسين موسوي وشمسي وبدء حياة مشتركة مع التعليم ومواكبة جهاد الشعب حتى النصر الكامل للثورة الإسلامية. بعد ذلك يولد طفلهما الأول ويخرجان أحيانا في جولات عائلية، ويسمح لهما الصيف الحار القادم بقضاء 3 أشهر في قرية أجدادهم. في المساء كانا يمشيان معا في الحديقة، يصل أمير حسين للعمل في الحديقة، يقطع الأشجار ويعتني بالأزهار ويفتح المجرى المائي، وتعانق السيدة شمسي ابنهما ميثم وتمشي خلفه. نعم، كانوا يقضون أياما سعيدة هما وابنهما. ويبدأ الفصل الثامن عند أيلول 20 سبتمبر لعام 1980، ويرافقه هجوم مفاجئ للجيش العراقي على الحدود الغربية والجنوبية وضربة جوية على عدة مطارات إيرانية. وقد أفادت الأنباء أن عددا من طائرات الميج العراقية حلقت فوق مطاري طهران وتبريز، وتحدثت الأخبار في اليوم التالي عن التفجيرات الهائلة، كما استهدفت القاذفات العراقية مطارات عدة مدن وأجزاء مختلفة من سنندج وديسفول ومحطة كهرباء تبريز وقاعدة همدان الجوية وعدة محافظات أخرى. كانت الأوضاع تشير إلى إعلان حرب عامة. وفي نهاية المطاف، أي في نهاية شهر تشرين الأول، أمر الإمام الخميني الناس بالجهاد، وأصبح الناس بشكل فردي أو جماعي حريصين على المشاركة في الجبهة والحرب لمواجهة العدو. تنشط السيدة شمسي بشتى الطرق في مدرستها التي أصبحت قاعدة شعبية، وتوفر مستلزمات الحرب للمحاربين مثل المأكل والملبس. وعلى الرغم من أن أمير حسين يتحمل مسؤولية ثقيلة في التعليم، إلا أنه كان يتحدث عن الذهاب إلى الجبهة ليلا ونهارا لبعض الوقت. كان يجب أن يذهب، وكان عليهما شمسي وابنهما ميثم الاعتناء بأنفسهما. وأخيرا يأتي اليوم الموعود، يغلق حقيبته ويذهب بهدوء إلى الجبهة، وكان هذا هو رحيله الأول. في الفصل التاسع من كتاب اجلس قليلا حتى يمر المطر، وفي امتداد سياق الفصل السابق، تحدثت السيدة شمسي عن نية زوجها أمير حسين التوجه إلى الجبهة من جديد وعن عزمه، وأنها حامل من جديد. إنه الشهر الأخير من حملها، حيث يستعد أمير حسين للرحيل. تضغط السيدة شمسي على شفتيها بإحكام حتى لا يرتفع كاحلها لتتبعه حتى باب منزلهما، لكنها تشعر بأن الباب قريب من خلفها، وتشعر بشيء يسقط بداخلها. تفتح الباب مرة أخرى وتمشي عبر الباب لتعد خطواته وهو يعبر الزقاق، لكن أمير حسين لا ينظر خلفه إطلاقا، تبقى واقفة لبضع لحظات، وأخيرا أغلقت الباب وجلست هناك خلف الباب وهي تبكي وتذرف الدموع. وأما الفصول من العاشر إلى الخامس عشر فهي مكرسة بالكامل لرواية السيدة شمسي فلاحتي عن استشهاد زوجها السيد أمير حسين موسوي ثم ولادة ابنتهما كلثوم بعد استشهاد والدها الشهيد. طفلها كان يلعبان وهي تقوم بتربيتهما بينما كان ميثم وكلثوم ينامان في الظلام مع صورة الشهيد، وهي وحدها تتحدث مع نفسها وتستسلم للحزن والبكاء وتلجأ إلى الله الواحد وتناجيه وتطلب منه العون والرضا. وهكذا كان الطفلان يكبران يوما بعد آخر، وعندما كانت والدتهما تريد أن تعلمهما شيئا ما فإنها تقدم لهما مثالا من حياة أبيهما وتتحدث عنها، ثم يحاول الطفلان السير على خطى والدهما الشهيد وتقليده وتطبيقه في حياتهما. زينت نهاية الكتاب بوصيتين من المعلم الشهيد السيد أمير حسين موسوي الذي كتب الأولى لزوجته مذكرا إياها بالتعليمات اللازمة في بعض الأمور الشخصية والدينية، والثانية لأهله وأصدقائه وجميع إخوته وأخواته المتدينين، ويطلب السماح منهم في النهاية، ينصح الجميع قائلا: لا تنسوا القرب من الله والتقوى وعدم الانفصال من القرآن والاهتمام بالفقراء والمساكين والصبر والشكيمة. مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم، راجين أن تكونوا قد قضيتم دقائق ممتعة ومفيدة في خلال حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، وحتى نلتقيكم من جديد في أمان الله.
الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم تحية مباركة أيها الأخوة والأخوات، ويسرنا أن نقدم لكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، حيث سنتوقف خلالها في المحطات التالية:
علي والقرآن،
عطاءات فكرية،
نور من نور،
معالم نهج البلاغة،
علي في مرآة الشعر،
شذرات من النهج،
غرر الحكم،
وأخيرا بحوث علوية.
مستمعينا الكرام، إن عليا عليه السلام وبنص حديث الثقلين المتسالم عليه عند الفريقين هو عديل القرآن الكريم، يسير معه جنبا إلى جنب، يدعو ويهدي ويبين ويعظ ويفرق بين الحق والباطل. إذن فلا مانع أن يحتوي القرآن الكريم شيئا من التقدير لمواقف الإمام علي عليه السلام والإشادة بفضله، وإن لم يكن التنويه صريحا فقد تكون الكناية أبلغ من التصريح وأوقع في النفس للتحري عن الحقيقة المقصودة.
وكنموذج لما نزل من القرآن في علي عليه السلام في كتابه شواهد التنزيل، روى الحاكم الحسكاني عن ابن عباس إن الآية رقم 43 من سورة البقرة المباركة، وهي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، نزلت في رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بن أبي طالب عليه السلام، وهما أول من صلى وركع. وفضلا عن الحاكم الحسكاني، روى ذلك الحافظ أبو نعيم الأصفهاني في كتابه الموسوم بما نزل من القرآن في علي عليه السلام، وفي المناقب روى ذلك الخوارزمي أيضا.
مستمعينا الكرام، وفي الحلقة الماضية من البرنامج ذكرنا بأن الإمام علي عليه السلام يعرض الوسائل التي تعمق ظاهرة التقوى في ذات الإنسان من أجل أن تتجسد أفعالا ومواقف وحركات، حيث دعا سلام الله تعالى عليه إلى الثقافة الدينية التي تزرع الإيمان وتثير الوعي، فيحيط الإنسان بذلك بكل أحكام الإسلام، لأن من يريد الالتزام بمبدأ عليه معرفة الحد الأدنى من الحقائق التي يرتكز عليها هذا المبدأ.
وأول ما يدعو إليه الإمام علي عليه السلام تلاوة وتدبر آيات القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للتشريع الإسلامي، فهو الذي يغذي عقل الإنسان وروحه، وهو الذي يستقيم به سلوكه وشخصيته. فالله تعالى جعله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاجة لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحله وبرهانا لمن تكلم به.
مستمعينا الكرام، وانطلاقا من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ذاك، نرى أن الوعي الكامل لتعاليم الله تعالى يجعل يقيننا راسخا ومواقفنا ثابتة وإرادتنا صلبة. وفي هذا الإطار يقول الإمام علي عليه السلام: رحم الله امرئا تفكر فاعتبر واعتبر فأبصر. ومن هذا الكلام العلوي نعرف كيف نواجه نظريات الآخرين فلا نضيع في متاهات الكفر والتواءات التيارات، بحيث لا نقبل رأيا ولا نتخذ موقفا ولا نسلك طريقا إلا على ضوء ما شرع الله تعالى.
ويدعو الإمام علي عليه السلام كذلك إلى تعميق الشعور بمراقبة الله تعالى والإحساس الدائم بحضوره في كل سر يضمره الإنسان أو كلام يقوله أو فعل يمارسه انسجاما مع قوله تعالى في الآية السابعة من سورة المجادلة: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم. وينبه الإمام عليه السلام من الغفلة ويحذر من المعصية ويوصي بالتقوى، حيث يقول عليه صلوات ربي وسلامه عليه: فاتقوا الله الذي أنتم بعينه ونواصيكم بيده وتقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه. قد وكل بذلك حفظة كراما لا يسقطون حقا ولا يثبتون باطلا.
مستمعينا الكرام، أكثر ما روي من أحاديث نبوية في فضل الإمام علي عليه السلام ومناقبه، تلك الأحاديث كانت وما زالت بلاغا مبينا بأفضلية الإمام علي عليه السلام على سائر الخلق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الذي أخرجه الحافظ الخطيب البغدادي في تاريخه والحافظ أبو نعيم في حلية الأولياء، حيث رويا: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عدن غرزها ربي، فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعدي، فإنهم عترتي، خلقوا من طينتي، رزقوا فهما وعلما، وويل للمكذبين بفضلهم من أمتي، القاطعين فيهم صلتي، لا أنالهم الله شفاعتي.
وثمة حديث آخر رواه الخطيب البغدادي في تاريخه أيضا، نقدمه للمستمعين الكرام ليكون مسك ختام توقفنا في هذه المحطة، وهو عنوان صحيفة المؤمن: حب علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم مستمعينا الكرام، وكثير هم الذين كتبوا عن نهج البلاغة وتكلموا حوله في كل زمان ومكان، وبودنا في لقاء اليوم أن نقدم لحضراتكم كلاما علويا حول النهج العلوي. إنه كلام الشريف الرضي ذاته جامع كتاب نهج البلاغة، حيث يقول رحمة الله عليه في عنفوان السن وغضاضة الغصن: ابتدأت بتأليف كتاب خصائص الأئمة عليهم السلام، يشتمل على محاسن أخبارهم وجواهر كلامهم، إلى أن قال: وكنت قد بوبت من ذلك الكتاب أبوابا وفصلته فصولا، فجاء في آخرها فصل يتضمن محاسن ما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام من الكلام القصير في المواعظ والحكم والأمثال والآداب دون الخطب الطويلة والكتب المبسوطة.
ويردف الشريف الرضي رحمه الله قائلا: فاستحسن جماعة من الأصدقاء والأخوان ما اشتمل عليه الفصل المتقدم ذكره، وسألوني عند ذلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في جميع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب وكتب ومواعظ وآداب، علما أن ذلك يتضمن عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية والدنيوية ما لا يوجد مجتمعا في كلام ولا مجموع الأطراف في كتاب. بعد هذا الكلام وحري بنا أن نقدم لكم في هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات قطعة أدبية مختارة من كتاب نهج البلاغة، ستطرق مسامعكم بعد أن ننقلكم إلى عالم الشعر لنرى كيف انعكست صورة علي عليه السلام بكل بهاء وجمال في مرآة الشعر والشعراء.
ما زلنا معكم مستمعينا الكرام من إذاعة طهران نتجول بين أطراف الدوحة العلوية. وصلنا إلى الإمام علي عليه السلام في مرآة الشعر من هذا البرنامج، وما أجمل ما ذكره الصاحب ابن عباس في محاورته الرائعة، وهو يعدد فضائل الإمام علي عليه السلام حيث يقول في هذه الأبيات: قالت فمن صاحب الدين الحنيف أجب، فقلت أحمد خير السادة الرسل، قالت فمن بعده تصفى الولاء له، قلت الوصي الذي أربى على زحلي، قالت فمن بات من فوق الفراش فدا، قلت أثبت خلق الله في الوهل.
قالت فمن زوج الزهراء فاطمة، فقلت أفضل من حاف ومنتعلي، قالت فمن والد السبطين إذ فرعا، فقلت سابق أهل السبق في مهلي.
وصلنا إلى شذرات من النهج مستمعينا الكرام، ونقدم بين أيديكم هذا الكلام من الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام حول الجهاد، حيث يقول سلام الله تعالى عليه:
أما بعد، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى ودرع الله الحصينة، وجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماءة وضرب على قلبه بالإسهاب. ويقول عليه السلام كذلك في خطبة أخرى له: أيها الناس، إنا قد أصبحنا في دهر عنود وزمن كنود، يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا، لا ننتفع بما علمنا ولا نسأل عما جهلنا، ولا نتخوف قارعة حتى تحل بنا. أما الآن هلموا معنا أيها الأخوة والأخوات لننور قلوبنا ببعض من مصابيح الكلام العلوي وغرر حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد هذه الاستراحة القصيرة.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا ابن آدم، كن وصي نفسك واعمل في مالك ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. مستمع الكريم، لا ريب أن الإنسان يؤثر أن يخرج أن ينفق ماله بعد موته في وجوه البر والصدقات والقربات ليصل ثواب ذلك إليه، لكنه يضمن بإخراجه وهو حي لحبه العاجلة وخوفه من الفقر والحاجة إلى الناس في آخر العمر، فيقيم وصيا يعمل ذلك في ماله بعد موته. وهنا نرى أن الإمام علي عليه السلام يوصي الإنسان أن يعمل في ماله وهو حي ما يؤثر أن يجعل فيه وصيه بعد موته، وهذه حالة لا يقدر عليها إلا من أخذ التوفيق بيده.
وقال عليه السلام أيضا: أشد الذنوب ما استهان بها صاحبها، ذلك أن فاعل ذلك الذنب قد جمع بين فعل الذنب وفعل ذنب آخر، وهو الاستهانة بما لا يستهان به، لأن المعاصي لا هين فيها، والصغير منها كبير والحقير منها عظيم لجلالة شأن المعصي سبحانه وتعالى. وأخيرا هاكم هذه الحكمة العلوية: إذا حييت بتحية فحيي بأحسن منها، وإذا أزديت إليك يد فكافئها بما يربي عليها، والفضل مع ذلك للبادي. فسلام على أمير المؤمنين وألف سلام إلى أبد الآبدين.
مستمعينا الكرام، في الحلقتين الماضيتين من البرنامج كانت لنا إلماعات للسفر الخالد الغدير في الكتاب والسنة والأدب لمؤلفه العلامة النحرير الشيخ عبد الحسين الأمين النجفي، نور الله تربته. ولأهمية هذه الموسوعة القيمة والجامعة ارتأينا أن نسمع حضراتكم بعض ما كتبه عنها الأستاذ محمد عبد الغني حسن، وهو كاتب وشاعر مصري وكان أحد شخصيات مصر الثقافية البارزة، حيث قال في مقال له بعثه إلى العلامة الأميني: إن القارئ للغدير يفيء منه إلى ظل ظليل، ويلتمس عنده من راحة الإطمئنان وحلاوة القرار ورضا الثقة ما يجده المرء حين يأوي إلى الواحة المخضرة بعد وعثاء السفر في بيداء واسعة المتاهات، فيجد في ظلالها أنس الاستقرار وسلامة المقام ودعة المصير.
حضرات المستمعين الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم، أطيب تحية مفعمة بالرحمة من الله والبركات نهديها لكم، ونحن نلتقيكم في حلقة اليوم مع أنوار البلاغة التي تشع بها أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام. جاء في كلمات مولانا الإمام الحسين قوله صلوات الله عليه: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق، وطول التجارب زيادة في العقل والشرف التقوى، وأشرف الناس من اتعظ قبل أن يوعظ، واستيقظ قبل أن يوقظ. أيها الأفاضل، الكمال بجميع أشكاله المادية والمعنوية هو مطلب فطري يسعى له كل إنسان، ولكن المهم معرفة الطريق الصحيح الموصل للكمال الحقيقي ثم سلوك هذا الطريق. وهذا المهم والمهم جدا هو ما يهدينا إليه مولانا الحسين عليه السلام في النص المتقدم، والتوضيحات مع أخينا الحاج عباس باقري، فلنستمع إليه ونحن نتأمل في هذا النص المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الأحبة، ورحمة منه وبركات. في هذا الحديث الحسيني الأغر هداية جميلة إلى الكمال الحقيقي والوسائل الحقيقية له. الإنسان بفطرته طالب للكمال، الذي يطلب المال يتصور أن فيه الكمال، الذي يطلب السلطة يتصور أن السلطة هي مظهر للكمال توصله إلى الكمال، كذلك لجميع الأمور الأخرى. ولكن أين هو الكمال الحقيقي؟ الكمال الحقيقي هو الذي يهدينا إليه القرآن الكريم، يهدينا إليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة عترته الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام الحسين يقول: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. هنا كمال للعقل، هذا الكمال للعقل يتمثل باتباع الحق. الإنسان إذا كمل عقله يعرف أن النجاة في الحق، وأن الكمال الذي ينشده في الحق. هنا كمال الوسيلة إلى الكمال الحقيقي، إلى المكان الأسمى، هو الذي يضمن الوصول إلى الكمال الحقيقي. العقل يتبع الحق فيتكامل من خلال اتباع الحق، باعتبار أن اتباع الحق يفتح أمامه آفاق أخرى، آفاق جميلة أخرى لجماليات الحق، جماليات العقل أيضا باعتباره وسيلة لبلوغ الحق. طول التجارب زيادة في العقل، لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. التجربة تعلم الإنسان، ومن لا يتعلم من التجربة معناه أنه عقله ليس كامل. لو كان عقله كاملا لتعلم من التجربة. إذن التجربة تزيد في إمكانية العقل لإيصال الإنسان إلى آفاق الكمال الحقيقي الشمولي. التقوى شرف، بل هو الشرف. والشرف التقوى. ألف لام العهد تحصر الشرف الحقيقي بالتقوى، والشرف هو من مصاديق الكمال الحقيقي. ولكن كيف يحصل الإنسان على هذا الشرف؟ ما هي أعلى مراتب التقوى أو أعلى مراتب الشرف، باعتبار أن التقوى والشرف الآن عرفنا بأنهما مترادفان؟ أشرف الناس، يقول مولانا الإمام الحسين روحي له الفدا، أشرف الناس من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ. إذن هنا عودة إلى كمال العقل باتباع الحق، لا يترك الحوادث هي التي تعلمه، هو يكون سيد للوقائع، سيد للتجارب أيضا، هو يتبع الحق، يتبع الأحكام التي يصدرها العقل المتبع للحق لكي يحصل على الشرف، لكي يحصل على أعلى مراتب التقوى. هذه المراتب التي تكمن في الاتعاظ قبل الموعظة والاستيقاظ قبل أن يوقظ. ولكن كيف يتحقق ذلك؟ هذا ما ذكره علماء الأخلاق مستمعينا الأفاضل من خلال استفادتهم من الأحاديث الشريفة المؤكدة على المراقبة، أي يراقب الإنسان نفسه، أي يحاسب الإنسان نفسه. ليس منا من لم يحاسب نفسه في اليوم والليلة، حديث الإمام الكاظم سلام الله عليه المشهور. هذه المحاسبة هي التي تجعل الإنسان يتعظ قبل أن يوعظ، عندما يتأمل في أعماله ويرى مدى مطابقتها للحق الصريح. جعلنا الله وإياكم من أتباعه ببركة التمسك بولاية ومحبة واتباع محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
كانت هذه مستمعينا الأكارم توضيحات أخينا الحاج عباس باقري لحديث هذا اللقاء، فشكرا له. أما الآن فنلخص أهم المستفاد من الحديث الحسيني المتقدم بالقول إن العقل السليم هو من أهم وسائل بلوغ الإنسان للكمال الحقيقي الذي ينشده بفطرته، والذي يحفظ سلامة وكمال العقل وقيادته لصاحبه على الصراط المستقيم، وهو اتباعه الحق واستفادته من التجارب وتحليه بالتقوى، وهو المظهر العملي لاتباع الحق ومراقبته لنفسه في كل حال. وعلى ضوء هذه التوضيحات ندعوكم أيها الأكارم مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى استنارة ثانية بالحديث الشريف الذي تناولناه في لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، وهو جاء في كلمات مولانا الإمام الحسين قوله صلوات الله عليه: لا يكمل العقل إلا باتباع الحق، وطول التجارب زيادة في العقل والشرف التقوى، وأشرف الناس من اتعظ قبل أن يوعظ واستيقظ قبل أن يوقظ.
غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي. غضبت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشدت في الأقدام أسماء نشيدي، والشيت بالآلام لحني وتجويدي، والشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالقي جيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي، والشيت بالآلام لحني وتجويدي، والشيت بالآلام لحني وتجويدي، سلمت للأحكام من خالق جيدي. يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والريان الصادي، يا سنة المختار، يا نورنا الهادي، يا منهج الأخيار والريان الصادي، يا كعبة الأبرار من عاكف بادي، يا كعبة الأبرار من عاكف نادي، يا مشعل المحتار في ليله الداجي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي، أنشأت في الأقدام أسماء نشيدي، غردت للإسلام أحلى أغاريدي.
الوحيدة بعد الظهر، هنا طهران.